الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف بعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع الانفرادات اختيارات الفقهية والكلام على تأصيب المادة في هذا الباب مع ضرب الأمثلة بالنماذج الذين نقول بأن لهم حق الاختيار في الاختلافات الفقهية، سواء اختلاف في المذهب أو اختلافات في المذاهب. عندنا مطلب مهم جدا أو مبحث مهم جدا، والكلام على قواعد النظر في المآلات، الاختيار والنظر في المآلات اللي هي مقاصد الشريعة. هذا نتكلم عنه بعد الأذان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لكم. إذن عندنا مسائل الاختيارات، الاختيارات لها نظرة في مسائل قواعد النظر في المآلات، لأن هذه أيضا قيمة العالم أن ينظر في مقاصد الشريعة وتحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب، وعلى إثر ذلك يحكم على المسائل المتذبذبة. ولا بد أن ألفت انتباه قبل الكلام عن هذه المسائل بمفرداتها أن أقول أن مقاصد الشريعة في هذا الباب، أن مقاصد الشريعة في هذا الباب ليست دليلا أصيلا، ولكن مقاصد الشريعة يعني فائدتها التفضيل بين الأقوال، وفائدتها الترجيح بين أقوال أهل العلم، يعني تكون قرينة من القرائن المقوية لقول عن قول. هذا حسن استخدام النظر في مقاصد الشريعة وفي المآلات. من ذلك قواعد المهمة سد الزراع، فتح الزراع وسد الزراع ومقاعدة الزراع من الأهمية المكان. تعلمون أن أعظم المذاهب تكلما على مسائل سد الزراع الإمام مالك، موطأ المالكية، وأيضا الحنابلة، وإن كان المالكية في ذلك الباب أقوى من الحنابلة في إعمال سد الذرائع، لذلك ضيقوا جدا في أمور معينة في مسائل البيوع، لا سيما في مسائل البيوع والمعاملات لتحكيم سد الذريعة في هذا الباب. والحق أنك لو نظرت ستجد أن الشافعية أسقطوا الكلام على سد الذرائع، ولكن في حقيقة الأمر يعملون بها، في حقيقة الأمر يعملون بها، ومسائل كثيرة في هذا الباب تثبت العمل به. نعم. الصوت طيب، الصوت كيف الصوت عندكم في الزوم؟ أنا حامل الهاتف الآن بجانب فمي، الصوت كيف هو؟
تقطع قليلا فقط،
لكنه موجود.
نعم موجود.
لو يعني أيضا الإخوة لو يأخذوا رابط الفيس يكون أفضل برضو عشان يكون احتياطا لهم. طيب، فمسألة سد الزراع عملها الإمام مالك وأن أسقطها الإمام الشافعي، لكن في التحقيق سترى أنهم يعني يقولون جميعا بها. الخلاف بينهم في هذا الباب فقط هو تحقيق المناط، فقط هي مسألة تحقيق المناط في القول، هل هذه المسألة فيها سد زريعة أم ليس فيها سد زريعة. وضربوا على ذلك أمثلة كثيرة في مسألة التوسل إلى ما هو بما هو مباح إلى ما هو محرم، وهذه أكثرها في المعاملات، في المعاملات الربوية كبيع العينة، هذه أيضا ذريعة في هذا الباب. بيع العينة معلوم أن النص جاء فيه، لكن التورق وإن كانوا قالوا بالجواز في التورق، لكن من منع عن التورق منعها لهذا الباب. والتورق تعلمون أنه البحث عن الورق، يعني مبادلات المال البحث عن الورق، هذا التورق. الجماهير يقولون بجوازها لأنه صورتها أن الرجل يشتري السلعة نسيئة ثم يذهب يبيعها نقدا للسيولة، يعني السلعة غير مرادة، السلعة ليست مرادة بالنسبة له، فهو يريد الورق، يريد سيولة المال. فهذه الأئمة الأربعة قالوا بجوازها، وقل الجمهور يقولون بجوازها، وقال في ذلك عمر بن عبد العزيز قال بالحرمة، وهو قال ابن عباس أيضا بالحرمة، وهو ترجيح ابن تيمية، ابن تيمية أيضا رجح ذلك، رجح الحرمة بذلك. القطط بس سامحونا. فيرجح الحرمة من باب سد الذريعة. قالوا معاملة التورق ذريعة إلى الربا، معاملة التورق ذريعة إلى الربا، وأصلها كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهو لا يريد السلعة أصالة، هو اشترى السلعة نسيئة من الوكالة أو من البنك، وأراد الورق، أراد المال، باعها نقدا. لو على الشخص نفسه تكون عينة، والنص قد جاء في العينة. لو على غير الشخص هذا التورق، لو على غير الشخص هذا التورق. فالأئمة يمنعون التورق من أجل ذريعة الربا، وطبعا لهم أدلة ذلك قوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم الميتة، فأذابوا فباعوا فأكلوا ثمنه. هو الله تعالى منعهم من الأكل فباعوا، قالوا ما أكلنا، وأذابوا أيضا، ما باعوه شحمان، باعوه زيتا. فالله تعالى قال في الحالة النهائية، في الثمرة في ذلك، في الحالة النهائية أنتم أكلتموه أيضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فباعوا فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه، يعني أيضا سماهم آكلين، يعني لم يفارقوا المخالفة التي منعهم الله منها. فقال هذه دلالة واضحة جدا على أنها، يعني وإن كانت في الظاهر أنها مصلحة، لكنها تؤدي إلى مفسدة، وهو التحايل على الربا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأذابوا فجملوا فأكلوا ثمنه. وأيضا كم من أدلة القوم في مسألة القصاص، يعني مسألة البيوع، بيوع كثيرة جدا، هذه الفروع بيوع كثيرة، منها مثلا الرهن المنتفع به، وهذا صراحة في ذيوع وشيوع جدا في بلادنا هنا، لا سيما في الصعيد أو في الأرياف، يعني يؤجر، يرهن الأرض وينتفع بها المرتهن، للراهن ينتفع بها المرتهن، وهذا نفع للقرض أصالة. فالرهن المنتفع به هنا، الرهن المنتفع به من باب التحايل على الربا هنا أيضا، لأنه في نفع من أجل القرض، في زيادة على القرض. ولا تقل لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الرهن يحلب ب ب ب ب قال الرهن يركب ويحلب، وعلى الراكب والحارب أن يطعمه ويؤويه، يعني الخرج بالضمان. فنقول هذه المسألة خاصة في هذا الباب، في المركوب والمحلوب فقط، في المركوب والمحلوب فقط، لأن الذي يعتني به هو المرتهن، فبينتفع منه كسيارة أيضا. يعني لو قياس كسيارة، رهن وسيارة، والسيارة يعني يستخدمها بأنه يذهب ويجيء بها، وهو الذي يعتني بها ويضعها في مكان آمن، وأيضا وضع البنزين ويرى الزيت وغير ذلك، نقول له: نعم، لك الآن الانتفاع، لأن الخرج بضمان هنا، انتفعت لأنك تكلفت، فكان النفع، كان الانتفاع مقابل مقابل النفقة. أما أي رهن آخر لا يجوز في حال من الأحوال الانتفاع به، لأنه يكون من باب يعني الربا المقنع، أنه قرض جر نفع، أنه قرض جر نفع. وضربوا ذلك أمثلة لهذا، إن جاء البائع، يعني المشتري اشترى من البائع سلعة وأرض سلعة أخرى والمال ليس معه، فقال له: أقرضك المال، ولأنه طبعا الذهب بالذهب مثلا لابد الذهب لا يباع بالتقسيط، والذهب لابد فيه إما بالتماثل والتقابض، وإما بالتقابض، إن اختلفت الأصناف يكون بالتقابض. النت أيضا طيب. إذن هنا المسألة لا بد لها من التقابض في المجلس، فهو يعطيه القرض ليشتري منه، فكان القرض هنا فيه نفع مقنع، فقالوا هذه ذريعه الآن للربا. وطبعا الجمهور يرى أن هذا على الظاهر، كما في العين أيضا الشافع يرى أنها جائزة على أساس أن الظاهر عنده بيأخذ في الأحكام أو العقود بيأخذها بالظواهر، لكن أعمل جدا الإمام مالك مسألة سد الذرائع. قد نقول أيضا مسألة قتل الجماعة بالواحد، يعني من أدلة القوم في أن الجمهور طبعا خلاف الحنابلة وابن المنذر، قالوا بأن قتل الجماعة بالواحد هي حسم وسد ذريعة، لأنه يمكن لو قلنا بأنه لا يقتل الجماعة بالواحد صارت ذريعة إلى القتل وحياء النفس بدون قتل. يجتمع جماعة ويتفقون على قتل شخص ما فيقتل الشخص بالجماعة ولا يقتل منه أحد، فتكون ذريعة لإسالة الدماء، تكون ذريعة كبيرة لإزالة الدماء. أيضا مسألة الزراع هنا في هذا الباب، حرمة سب الآلهة الأصنام وتسفيه الأحلام، لأن هذا يأتي أيضا بمفسدة أعظم وهي سب الله جل وعلا، كما قال الله تعالى سبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. ففي حقيقة الأمر هنا المسألة على الذريعة، فالاختيارات ستتأتى هنا بدقة النظر في مسألة المقاصد والمآلات والكلام على قاعدة الذرائع، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. وإذا قلنا بأن العلماء اختلفوا في اعتبارها أو عدم اعتبارها، لكن في حقيقة الأمر عند التطبيق الجميع عمل بها، والخلاف بينهم خلاف في التطبيق فقط مش في التأصيل، يعني خلاف بينهم هو تحقيق المناط، هذه ذريعة وليست بذريعة، لكنهم متفقون جميعا على الذرائع وعلى قول الله تعالى ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك ضرب مثلا أنه باع له حيوانا بعشرة لأجل، ثم بعد شهر خرج إلى السوق ليشتري بدل الحيوان، فوجد المبيع معروضا في السوق وقد حالت الأسواق مثلا أو تغير، فاشتراه بخمسة نقدا، فهذا ظاهر فيه أنه لم يقصد الممنوع، لكنه البيع عند الإمام مالك باطل. لما؟ لأنه ذريعة إلى مسألة الربا، وهو حرق السلعة في هذا الباب على أنه يريد الورق السلعة لغو السلعة غير مقصودة غير مرادة، فحسم المادة وسد الذريعة بأنه قال العقد باطل. أيضا من ذلك مسألة من الأهمية المكان هي أيضا للذين يقولون بمسألة الاختيارات والسمات والصفات التي تتوفر في العالم الذي يقول له الاختيارات. الاختيارات مرتبطة بمسألة الحيل، فالقاعدة المشهورة هنا أيضا قاعدة الحيل، وهي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. فالمقصد في الحيلة هنا خرم قواعد الشريعة، لا سيما إذا عم على الناس ببعض الحيل المشروعة يتوصل بها بعد ذلك إلى المحرمات. ولذا لابد أن نتكلم عن مسألة الحيل، لأنها مسألة مهمة، عن مسألة الحيل ببعض الإسهاب، في أن الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة، والحيل المرسلة أيضا. فالحيل المحرمة فيها هي المقصودة بذاتها هنا عندنا، الحيل المشروعة لو أخذناها سريعا هي الحيلة تتخذ للتخلص من المآثم، يعني يأخذ حيلة ليتوصل إلى حلال، أو يتخذ حيلة ليصل إلى حق مهضوم أو إلى دفع باطل هاجم عليه. وهذه الحيل لا تنقض أصلا مشروعا ولا تناقض المصالح الشرعية بحال من الأحوال. وهذه الحيل هي ثلاث أنواع، إذا قلنا حيلة فالحيل ثلاث أنواع: حيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى مشروع، يعني الحيلة نفسها محرمة لكن يقصد بها الوصول إلى المشروع. ده النظر ليش الألباني عندما قال في مسألة الرضاع الكبير، ولما قيل ترضع قال نعم يرضع أو يرضع منها، قال نعم يرضع، المقصد مشروع، فإذا الوسيلة إليه تكون مشروعة في هذا الباب. مثل أن يكون يعني له على رجل حق فيجحده ولا بين له، فيقيم صاحب الحق شاهد زور يشهد به ليعلم لا ولا يعلم ثبوت هذا الحق. وهذا الأمر إن العلماء نظروا فيه نظرة أخرى، لأن بعض العلماء قال بجوازه، وهذا خطأ مبين. الوسيلة لا تبرر المقصود، المقصد لا يبرر الوسيلة، المقصد لا يبرر الوسيلة، لكن بعض العلماء قال بها، قالوا الغاية تبرر الوسائل، الغاية تبرر الوسائل. وبعض العلماء هنا يقولون بأنه إذا فعل ذلك واتخذ الوسيلة المحرمة للوصول إلى مقصد شرعي معلوم، فإنه يأثم على الوسيلة ولكن لا يأثم على القصد، لأنه يريد أن يصل إلى حقه. فإذا أقام شهود الزور للوصول إلى حقه بعد التأكد واليقين أن هذا هو من حقه، فيكون الأمر في هذا الباب لا يأثم صاحبه على المقصد لكن يأثم على الوسيلة. هم يتذرعون يعني يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له هند رضي الله عنها وارضاها: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي إلا إذا أخذت منه من غير أن يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهنا الشافعية أخذوا بهذا الحديث على مسألة الظفر، أنه لو ظفر بحق عند إنسان واحتال عليه ليصل إليه له ذلك. بل قال ابن حزم في هذا الباب أنه إذا أباح الشرع الكذب في موطن فقد أباح القسم على هذا الكذب. وطبعا يقول بذلك على أن على الأصل في مسألة الوصول إلى المقصد الذي هو حقه مهضوم فيه وهو مظلوم ويريد رفع الظلم عن نفسه، فحتى لو كانت الوسيلة فيها شيء فإنهم يقولون بجوازها، بجواز ذلك للوصول إلى الحق. وهذا فيه نظر أيضا، لأنه قول النبي خذ من مالي ووالدك بالمعروف ليس إثما حتى نقول بأنه الوسيلة محرمة ثم ذهب إلى مقصد أصيل. ما أدري الصوت واصل ولا غير واصل؟ الزوم الصوت واصل؟ ها السلام عليكم. هل الصوت واصل أم لا؟ إخواننا في الزوم الصوت واصل أم لا؟ طيب الحمد لله الحمد لله. وأن تكون وش الحيل المشروعة وتفضي إلى مشروع، حيل جائزة والشرع جاء بها، حيل مشروعة وهي تفضي إلى المشروع. وهذه التي جعلها الشارع علامة على ما يحل وتيسيرا على عباد الله جل في علاه، كالبيع والإجارة وأنواع العقود كلها فيها جلب منفعة ودفع مضرة، والوسيلة إليها وسيلة صحيحة وهي العقود، عقود البيع وعقود الإجارة وعقود الوكالة. كل هذه العقود التي يحتاجها الناس في تعاملاتهم قد يكون فيها أصلا من الحيل المشروعة تصل إلى المشروع. هناك حيل أيضا لم توضع هي يعني كوسيلة لشيء مشروع، لكن قد يتخذها المرء لمقصود أسمى، مقصود مشروع. منها الكذب على الزوجة لاستقرار البيت، من الكذب على المتخاصمين وحمل كلام هذا على ذاك بالمحمل الحسن، وحمل كلام هذا على ذاك بالمحمل الحسن، والترغيب في التقريب. فهذه الآن هذه وسيلة أباحها الشرع تصل إلى مقصد عظيم جدا. ومنها أيضا الكذب في مسألة الحرب، حرب خدعة لانتصار أهل الإسلام على أهل الكفران. هذا بالنسبة للكلام بإيجاز على الحيل المشروعة، وأن الشرع جاء بها إما أن تكون مشروعة بالتنصيص، وإما أن يكون مسكوت عنها، أو المسكوت عنها بالحق بالمنطوق، المستعان بالحق بالمنطوق. الأدلة كثيرة على يعني الحيل المشروعة واستخدام الحيل المشروعة والأخذ بها. أدلة كثيرة جدا في هذا الباب، منها قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ورد بحيلة هنا التحيل على التخلص من الكفار، يعطي العهود والموثيق ويفر ولا يرجع له بعد ذلك، له ذلك. أن يوذي له بعض اللطف والقرب والأنس حتى يعني يأذن له بشيء يستطيع أن يتفلت منه فيه. ولذلك وجبت الحيلة على من أسر في يد الكفار، وجبت الحيلة، كان يدخل حيلة فوجب أن يعمل بها. وأيضا الله تعالى قال في كتابه: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإن عذاب ربك كان محذورا. ليش الترديد هذا؟ من وين؟ ما الذي أتى بالفيس هنا؟ ما أدري. عمتاً كما قلت. ما الذي أتى بالفيس هنا؟ ما أدري. لكن هذا تضييع صوت. والشريعة يعني قد أباحت وسائل من أجل إنقاذ النفس، عندما قال الله تعالى: إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان، لما جاء عمر بن ياسر يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أجبروني بالكلام عليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت قلبك؟ قال: وجدته مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عاد فعد. طيب ماشي. وقد أيضا أعطى الشرع وسيلة لحفظ المال والعرض حتى ولم يكن يستقر الإيمان في القلب، وهي في قوله فإذا أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله سبحانه وجل جل في علاه. ومن ذلك أيضا الحيلة التي شرعت وقد بيانها الله تعالى في الأخذ بها، قال الله تعالى لأيوب عندما نظر أن يجد امرأته 100 قال وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، وهي حيلة للخروج من الحنث. ولذلك الرجل الضعيف الذي زنى النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الحيلة، قال خذوا شمروخا في خذوا ثقيل في 100 شمروخ واضربوه به ضربة واحدة. وأيضا من الحيل التي جاء الشرع بها ومن الأدلة عليها أنها مشروعة يصل بها الإنسان إلى المشروعية، عندما أكل التمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمر خيبر كل أكل تمر خيبر هكذا يعني حلو هكذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم. كل هذه أدلة على مسألة استخدام الحيل المشروعة. أما الحيل المحرمة هي الحيل التي هي في ذاتها محرمة ويصل بها المكلف إلى 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 شيء. ويصل بها إلى إبطال الشرع أيضا، يصل بها إلى أمور محرمة، يصل بها إلى إبطال الشرع. نعم. والحيلة المحرمة 3، أن تكون الحيلة محرمة يقصد بها محرم، ومثاله أن من طلق زوجته 3 وأراد التخلص من عار التحليل فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح فاسد الولي أو الشهود فلا صح الطلاق في النكاح الفاسد. يعني هو الآن يعني طلق امرأته 3 ويريد أن يرجع إليها، لا يرجع أن البينة صار بينة كبرى، فكما قال الله تعالى فلا تحل حتى لأحد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو يقول بدل من هذه الحيلة بحيلة أخرى، يقول الولي كان فسقا، الزواج كان فسقا، يبقى الثلاث طلقات سقطوا، أو يقول الشهود كانوا فساقا، والله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء فليسوا أهل رضا، فيتحايل على إسقاط النكاح بهذا، فلا تقع طلقة واحدة ويبقى أنها امرأة أجنبية عنه، يبدأ يتزوجها بالزواج الصحيح في هذا الباب. هو تحايل هنا في هذا الباب، تحايل حتى لا يأتي بالمحلل، لأن الله تعالى قال فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتحايل على ذلك بأنه قال بأن العقد الأصيل عقد باطل، فما عقد باطل يبقى كل ما بني عليه فهو باطل، هذا الذي أرادوه. أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم أيضا، كأن يسافر لقطع الطريق أو يسافر إلى الحج ليسرق. وأنا قابلت ناس كثر يعني دخلوا الحرم وهو قال بذلك، يعني قال في ذلك هو نفسه قال هذا الكلام، قال أنه ما جاء إلا لذلك. ما جاء إلا ليسرق، جاء الحرم ليسرق. وتكون الحيلة أيضا لم توضع وسيلة إلى محرم بل إلى مشروع، فيتخذها المحتال من أجل أن يتذرع بها وتوسل بها فتكون محرمة. كمن يريد أن يوصي لوارثه فيحتال لذلك وأن يقر له فيتخذ القرار وسيلة للوصية للوارث، يعني على الأقل عندهم حيل محرمة يصلون بها إلى مقاصد محرمة أو احتلال في قواعد الشريعة التشريع. ولو كانت الحيل محرمة تصل إلى مقصد شرعي فإنه كما قلت على التفصيل أنه يكون أثما والمقصد يكون صحيح. وأما أدلة تحريم الحيل المحرمة فكثيرة، منها أن الحيلة المحرمة تقوم على المخادعة والتبيس والتدليس واتخاذ الوسائل المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى الحرام، وهذا الذي يفعله بعض الطوائف التي التزمت بطريق الالتزام يعني بهذا الباب، أنهم يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأيضا يرى بأن الغاية تبرر الوسيلة، يرى بأن الغاية تبرر الوسيلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة، سنضرب أمثلة الآن عليها. فالمحلل هذا الذي دخل وسيطا ليحلل المرأة له، لأن الله تعالى قال بعد البنون الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجاء هو فتزوجها أو آتى به الزوج آتى به ليتزوجها يوما أو يومين ويطلقها ليتزوج الآخر. هذا في نكاح المتعة، لأنه أصلا لو عقد عليها وطلقها لم يصح، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تريدين أن ترجع إلى 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 رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سئل في نكاح المحلل قال لا إلا نكاح رغبة ولا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم ذوق عسيلتها. وكان ابن مسيب يرى أنه ذوق العسيل ليس شرطا، وهذا خطأ مبين يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلتها وذوق عسيلتك. ومن الأدلة أيضا على تحريم الحيل المحرمة قول الله فعلا قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها ثم باعوا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل فعلا قاتلهم الله أن يفكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فاحتالوا على تحريم أكل الشحوم بأكل الأثمان. وأيضا المرابية يدخل في بيع العينة في هذا الباب، يقول يعني اشتري مني هذا الخاتم، يشتري الخاتم يشتري منه نسيئة ب1800 وأبيع له نقدا ب1400 ويكون الآخر داخل في 400 هي الدخلة في الربا في هذا الباب، ويكون قد دخل تحت اللعن. وسئل ابن عباس وأنس عن العينة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، فسيما ذلك خداعا، سماه خداعا. وجاءت الأدلة في الكتاب بقول الله تعالى وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فهم الحيلة التي ارتكبوها أن الله تعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت وأباح الصيد في طيلة الأيام، فكان من فجورهم والتعدي على الله جل وعلا وتعدي على حدود الله وعدم القياد للأنبياء، فالله جل وعلا جعل الحوت لا يأتي إلا يوم السبت، لا يأتي إلا يوم السبت، فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك الجمعة وأخذوا ما في الشباك يوم الأحد، كانوا لم يباشر هذا في يوم السبت، وفي حقيقة الأمر هو قد باشر ذلك في يوم السبت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فتعاملات هذه التعاملات هي مسألة الحيل، يأتي هنا الترجيح بقى، يعني الشافعي رجح أن العينة تحل، رجح الجمهور أن التورق يحل، الجمهور أيضا على المرأة التي تزوجت رجلا لها أن تحتال عليه من أجل أن ترجع للزوج الأول، أرادت ذلك لها أن تحتال عليه لترجع للزوج الأول، هذه حيلة أيضا. هو الآن هي تزوجت، الآن ما في محلل، هي تزوجت وأرادت أن تضغط على من تزوجها من أجل أن يطلقها فترجع للزوج الأول، تكون بذلك قد حلت للزوج الأول، وهذا مخالف التأصيل العام في مسألة النكاح. وذلك اعترض العلماء على مسألة الكذب أو 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 الطلاق بنية النكاح، أنه انتوى أن يطلق أن يتزوج بنية النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، اعتذر، النكاح بنية الطلاق. الذين قالوا بأنه ممنوع كمثلا لو زاعي قال هذا نكاح متعة، لما؟ لمسألة النية المسبقة، فهذا فيه خداع وفيه دلسة على الناس. لكن لما كان الظاهر يعني لما كان الظاهر أنه يجوز في هذا الباب، لكن هو يريد أن يتوصل به إلى شيء آخر، الجمهور قالوا بجوازه على مسألة التورك أو مسألة العينة. العينة لا، الجمهور على تحريمه، أما الشافعي وجد أن المسألة لا اشتراط فيها للتحايل فيصح، والجمهور كما قلنا على مسألة التورك قالوا بالجواز، وعمر بن عبد العزيز وابن عباس وأيضا ترجيح السلام التامية أنها محرمة وهي معاملة ربوية، كما قلنا الفقد شرط التقابض. ولو تطوع رجل أن يحل الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز في هذا الباب. إذن لابد أن يعرف أن هذا المقصد مقصد مسألة الحيل بالنظر إلى المآلات، هذا أيضا أساس من الأسس التي يكون يتحلى بها العالم الذي صدر نفسه للاختيارات، سواء الاختيارات في المذهب أو اختيارات في بين المذاهب. فثالثا قاعدة مراعاة الخلاف، يعني أن تكف عن شيء مراعاة الخلاف، هذا يفعله الحنابلة أحيانا لكن هو أصل في المالكية. وبين ذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها، كالغصب مثلا إذا وقع فإن المقصود منه لا بد أن يوفي حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى الضرر دار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف. وإذا طلب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صحة، فلو خسر فيه حمل على الغاصب لم يلزم، لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، وكذلك العدل إذا حد له إذا حد لا يزاد عليه بسبب جناياته أو حدة، ولأنه ظلم، ظلم له كونه جانيا لا يجني عليه زائد على الحد الموازي لجناياته. إلى ذلك من الأمثلة الدل على منع التعدي، أخذ من قوله فمن تعدى عليكم فاعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وقول الله تعالى والجروح قصاص. إذن الكلام هنا على مسألة الاختيارات والحيل، حتى يعرف، تعرفون أن الشافعية يقولون يحتلون على الزكاة، يقول في آخر الحول وأعطاها لابنه، ثم بعدما مر الحول قال أصابت الهدية أنا أرجع فيها ائتني بها، لا سيما أن الشرع جاء بأن لا يجوز أحد أن يرد هديته أو يرجع فيها إلا الوالد مع ولده. أيضا من ذلك مسألة الذي بال في المسجد، وأن النبي قال لا تزلموا لا تقطع عليه بولته، احتال يعني هو عليه فعل ذلك وهم أراد الوقوع به، فاحتال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما بيّن لهم في هذا الباب، إن صح التعبير، إن صح التعبير، حوله من الهجوم عليه إلى الهدوء وعدم التعجل له من أجل مصلحة أخرى، وهذه تدخل مصلحة المفاسد في هذا الباب. لكن الغرض المقصود أنه وجه عند العلماء في مسألة الترجيح ليتسع المقام والمجال للنظر في المسائل والنوازل، فلا يسقطها على شيء ضعيف، بل يسقطها على عالم راسخ قد أتقن العلم. يبقى لنا مسألة أيضا قاعدة الإحسان مع الاختيارات الأمر المستحسن. لو أنا أسألكم سؤال أعطي بعض الأمثلة أريد الأجوبة منها، لو تزوج رجل امرأة دون أن يعلمها أنه تزوجها ليحلها للزوج الثاني، وأيضا دون أن يعلمه بذلك، فدخل على نية طيبة أنه حدث الزواج، حدث الزواج ثم ذلك يطلقها دون أن يعلمها بما أضمر، وبعد ذلك عارف الناس جميعا أنه أضمر بذلك، فما الحكم؟ فما الحكم؟ دقيقة لاتي، فما الحكم؟ فما الحكم يا أهل الزوم؟ لأن سننتهي من قاعدة الاستحسان، وأبقى لنا بفضل الله جل وعلا أن ندخل على النماذج الكلام. سنبدأ، ما أدري أنا أخيركم أن نبدأ بابن تيمية أو نبدأ نبدأ بابن تيمية أو نبدأ بابن حزم. أنا أنتظر إجابة منكم في السؤال أولا. أين الأخوة في الزوم؟ أين ذهبوا؟ الأصوات لا 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 أسمعها. أنا أنتظر إجابة منكم. أين الأخوة في الزوم؟ طيب ماذا فعل؟ طيب نترك الإجابة إلى آخر الدرس إن شاء الله. أقول أيضا الاختيار وقاعدة الاستحسان، هذه مسائل، هي مسائل اجتهاد، هذه مسائل حق منطات الاجتهاد. أنا ما زلت أنتظر اختيار منكم، هل نبدأ من النماذج بابن حزم أم ابن تيمية؟ قاعدة الاستحسان، يعني العلماء اختلفوا في تعريف الاستحسان اختلافا عظيما، لأن هناك من رد الاستحسان كلياتا، وهناك من تشبع بالأخذ به، وهناك من توسط. فالذي رد الاستحسان كلياتا وشفع وقال من استحسن فقد شرع، ومن قال بالاستحسان وأبو حنيفة، ومن توسط نظر فقال لا 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 فرق بين القولين، هم يقولون هم يأخذون بالاستحسان بالاستحسان الذي عليه القرينة والدليل كالقياس. لكن يعني العلماء عرفوا الاستحسان الذين قالوا به، قالوا هو العدول عن قياس، العدول عن قياس إلى قياس أقوى، أو منها تخصيص قياس أقوى من بأقوى منه، تخصيص قياس بأقوى منه. تعلم الاستحسان دخل في ذلك على مسألة الاستصناع، ودخل في ذلك على مسألة تضمين الصناع. كل هذا كانت الأدلة عند الحنفية هي مسألة الاستحسان. وجاء في تعريفه أيضا أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه، فإن كان بمعنى أنه مؤد إلى الشك فباطل أن يكون دليلا، وإن كان عنه ثابت متحقق فليس بزائد عن الأدلة، يعني هو القياس، يعني هو القياس. وقيل هو الحكم عن، هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة والمصلحة، كدخول الحمام والشرب من السقاء مما لا يحدد فيه زمان الانتفاع، وأيضا لا مقدار المخزون من الماء. واعترض على ذلك بأنه إن كانت العادة ثابتة في زمنه فقد ثبت الحكم بالسنة لا بالاستحسان، وإن كان في عصر الصحابة من غير إنكار منهم فهو إجماع، وإن كان على غير عادة فإن كان نصا أو قياسا مما ثبت حجيته فقد ثبت بالنص أو بالإجماع، كالقرض والعرية وجمع عن الصلوات. نعم. والبادي قال أما الاستحسان الذي قال به مالك هو العدول إلى أقوى الدليلين، عندنا دليلان يأخذ أقوى الدليلين. كتخصيص بيع رطب العراية، نعم، من منع الرطب بالسمري، كما بينا من الأمثلة على ذلك، هو مثال مهم جدا، مثال الاستحسان في مسألة الاستصناع، وأيضا في مسألة تضمين الصناع. طيب نقف عند هذه، ويبقى عندنا مسألة، المسألة التي سنبدأ بها من النماذج، وسنأخذ يا ابن حزم يا ابن تيمية، أريد منكم بأنتم في هذا الباب. لو في أسئلة لإخوانا الزوم يتفضلوا، متهيألي لابد إن احنا يعني نقول للإخوة خلاص الفيس يبقى ينتهي، يلغوا الفيس بقى الآن، والإخوة لو أردت السؤال تسأل. لو في أسئلة لإخوانا الزوم ولا ما هذا لا يشوش عليهم، إن يكون موجود الفيس معهم لا يشوش عليهم. نعم. أنا أنتظر لو في أسئلة تفضلوا. لو الصوت مش واصل ممكن تريد تسأل تكتب. طيب أنا ما أرى أسئلة بتأتي والصوت يظهر عندهم غير وارد، فننتهي المحاضرة الآن إن شاء الله. الأسبوع القادم يكون النموذج الذي سنتكلم عنه هو ابن حزم، نبدأ بابن حزم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.